أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الطائفة من الأخبار قد يدعى كونها منافية لما تقدم ومعارضة لما تقدم، مما دل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام بناء طبعا على تمامية دليل على ذلك. وهذه الطائفة هي الطائفة الدالة أو الطاهرة في وجوب الاستناب عن الحرام الحلال المختلط بالحرام، ما يجب الاستناب عنه وتركه، فتعارض تلك الأخبار. هذه الطائفة عبارة عن روايات، منها ما روي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة في كتاب الأطعمة والأشربة، في الباب 61 الحديث الثاني، وهي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتى يجيء شاهدان يشهدان أن فيه نساء، حتى يجيء شاهدان يشهدان أن فيه نساء. استدلال نساء يكون على هذا الأساس، أن المقصود أنه من يجمد على مسألة النساء، وإلا إذا جمدنا على النساء تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، أو تكون أخف من محل الكلام، لأننا نتكلم عن الحرام الذي هو عبارة عن فقط نيته يختلط بالحلال، وإنما نتكلم عن مطلق الحرام الذي يختلط فيه بالحلال. إذن لابد أن نفترض أن النيته هي مثال لكل شنو حرام، فكأنه يقول كل شيء فيه كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان أن فيه حرام. أنه هكذا قال، إذا قال هيك حينئذ يصدق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام قام ما هو أكثر من الشاهدين على أن هذا فيه شنو حراما، ممكن الحلال المختلط بهذا، فقرر المسألة أن هذا المال فيه شنو حرام، فيه حرام، فقل له اجتنبه، كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة. وهذا محل كلامنا، فيه الميتة يعني فيه الحرام، يعني فيه شنو الحرام، لأن هذا بالفعل أنه حرام مختلطا بماذا بالحلال، فإذا يجب شنو يجب اجتنابه. هاي رواية. الرواية الأخرى مروية في الباب بالأطعمة المحرمة مو المباحة، الأطعمة المحرمة في الباب 64، الأطعمة المحرمة في الباب 64، على كل حال مضمون الرواية نظير تقريبا مشابه لهذا، أيضا وارد في سألته عن الجبن والسم في يذكر صحيح الضريب. أنا كاتب غدا 64 أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول. عن السمن والجبن نأخذه من أرض المشركين، أنا ما تقول فيه. الجواب هو سبيل هذا الجواب، أنه أنه إذا علمت أن فيه حرام فحينئذ لا يجوز شنو لا يجوز تناوله، إذا علمت أن فيه حرام لا يجوز شنو، فيصمنها أنه كل شيء في حرام فيجب الاجتناب عنه، مضمون هذه الطائرة. هذه هي الروايات التي قد يدعى بأنها معارضة لما تقدم، لكن واضح أن هذه الروايات أكو خصوصية بها تمنعنا من التعدي عن موردها. موردها الجبن، الجبن الذي يبتليه الإنسان. شنو هو نوع الحرام عادة الذي يختلط في هذا الجبن بهذا؟ أن الإنسان يعلم أن هذا فيه شنو حرام عادة. شنو شنو عادة؟ أنصح النجاسة، نجاسة أرض المشركين، هو قال أن أرض المشركين يجي من الجبن والسمن. يعني عادة الحرام المتطور أنه يكون موجود في هذا الجبن والسمن الذي يعلم بهذا، يدخل في هذا الباب يعلم أن هذا فيه شنو حرام. عادة الحرام هو عبارة عن النجاسة، وبعد النجاسة فإذا فيه نجس وينجس كله فيكون وجوب الاجتناب عنه على القاعدة، من باب أنه تنجس كله مو من باب أنه أنه حلالا مختلطا شنو بالحرام، حتى نستدل به على ماذا؟ على وجوب الاجتناب في محل كلامنا. لا، هذا الحرام هو من نوع خاص، من جنس خاص، إذا كان في شيء فهو يوجد حرمة الكل ونجاسة الكل، ووجوب الاجتناب عن الكل، لأن النجاسة تسري وتنجس الجميع. عادة هكذا ووجوب الاجتناب في هذه الروايات لعله من هذه الجهة، فإن لا يمكن لنا أن نستدل به على ماذا؟ على وجوب الاجتناب في محل كلامنا. وهذا لأن في محل كلامنا نتكلم عن خصوص الحرمة الناتجة من النجاسة، نتكلم عن حرمة غصبية، حرمة طالع خيانة شرطة، هذا كلامنا. ما لم يرتبط، ما لم فيه غصب، ما لم فيه بعضه مملوك للغير. كلامه في هذا، من الواضح ان وجود مال غاصب في ضمن المال لا يوجد حرمة كل السنة كل المال بخلاف النجاسة الى خصوصية متميزة، فانها توجد نجاسة في الجميع، فلعل الاجتناب عن الجميع من هذا الباب، وهذا لا يصلح ان يكون معارضا لما دل على وجوب خمس المقام. هذا بالنسبة الى هاي الروايات المعارضة. فقد عندنا رواية واحدة ايضا قد يدعى انها معارضة، وهي مرسلة حماد الملكي، مرت علينا مرارا. مرسلة حماد معارضتها من هذا الباب، باعتبار انه في المرسلة في الباب الثاني من ابواب ما يجي فيه الخمس، رجعنا من ابواب ما يجي فيه الخمس، حديث التاسع، قال الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم ومن الغوث والكنوز ومن المعادن والملاحة. فيقال بأنه محتوى ظهورها في الحصر، يعني حصر ما يجري في الخمس، في هذه الخمسة مقتضاتنا هو نفي وجوب الخمس الحلال المختلف بالحرام، فتكون معارضة لما دل على وجوب الخمس الحلال المختلف بالحرام. يقول الخمس في فقط في ماذا؟ في خمسة أشياء، وليس منها منه الحلال المختلف بالحرام، يدل على نفي الخمس فيه، فتعارض ما دل على وجود الخمس فيه. واضح هذا؟ هذا الجواب عنا واضح. أنا رأى مختلف، يعني ما يمكن تساوي عن الجهات الشافية عن الجهات، هذا واحد. الأمر الثاني هو أن يعني قد يستشكل في الرواية أن الخمس المنفي فيها، الخمس المنفي فيها هو الخمس المعهود، خمس المعهود كتابة الآية الشريفة، بينما الخمس الذي تثبته أدلة وجوب الخمس الحلال المختلف والحرام هو الخمس بمعنى تطهير المال وتخليصه من الشنو من الحرام، هذا خمس آخر غير هذا الخمس. إذا ما تنفيه هذه الرواية هو الخمس المعهود، ما تثبته أدلة وجوب الخمس الحلال المختلف بالحرام هو الخمس لغرض تطهير السنن، تطهير المال وتخليصه من الحرام، فيرتفع التنافي بينهما على هذا الأساس. واضح هذا انصافا ما ممكن قبول هذا الجواب لهم دعوة الأستاذ. ليش ما ممكن قبول هذا الجواب؟ باعتبار أننا إذا التزمنا بوجوب الخمس في محل الحلال المخلص بالحرام كما هو المفروض موتي لكن عن معارضات فبسين الدنيا عن هذا الحلال الخمس فيه رواد عمار بن مروان، فرواد عمار بن مروان وين ذكرته؟ ذكرته في أجاد المعادن والكنوز وغنائم الحرب، مما يظهر منها أن الخمس فيه هو الخمس المعهود. وهذا اذا دليل وجوب الخمس فيه هو رواية عمار بن مروان، ورواية عمار بن مروان ظاهرة في إثبات الخمس المعهود فيه، بينما هي الرواية تنفي الخمس المعهود فيه بمقتضى الحاضر، فيقع التعارض بينهما. الأحسن من هذا هو أن نجيب عن أن رواية مرسلة حماد ذكرت أن الخمس يجب في خمسة، وذكرت الخامس سنة الملاحة، مو الملاحة عندنا رواية صحيحة تقول هي جزء من المعاضي، رواية عندنا صحيحة صحيحة محمد بن مسلم متقدمة تقول والمعاضي هذه من المعاضي، عندما سأل عن الملاحة قال هذه من المعاضي، فهي صحيحة. واضح اللي تقول بأن الملاحة من المعاضي معناه أن مرسلة حماد ما ذكرت خمسة، ذكرت إيش؟ أربعة. المعادن من الملاحة من المعادن، مصداق المعادن، وإنما ذكرت في غرض غرض. وهذا أظن مفتى الإمام أن ينص على هذا المصداق لأهميته مثلا ولشدة ابتلاء كثرة ابتلاء الناس به مثلا. لكن بالنتيجة ذكرت أربعة لم تذكر لنا خمسة، قبلية الخامس والحلال المختلف بالحرام كما تدل عليه رواية عمار ابن سنا ابن مروان. هذا هو تمام الكلام فيما يعارض أدلة الخامس، وقد تبين أن هذه في الحقيقة لا تنحاف لإثبات التعارض، و بحيث نرفع اليد عن الروايات السابقة إذا تمت لوجود هذه الروايات المعارضة. لا، الصحيح أنه إذا تمت أدلة وجوب الخمس في المقام فما ذكر من هذه المجاميع من الروايات العديدة والتي استغرق البحث فيها عدة أيام لا ينهض شيء منها لمعارضة ما دل على وجوب الخمس إذا تم ذلك الدليل. لكنك عرفت وكررنا هذا المطلب عدة مرات، عرفت بأن ما دل على وجوب الخمس في المقام هو عبارة عن رواية عمار بن مروان ورواية منه ورواية السكوني. رواية عمار بن مروان دلالتها واضحة، ما يمكن التشكيك في دلالتها، لكنه سندها يعني ما فقد أدنى صحة السند، لكن رواية السكوني دلالتها سندها يمكن تسليمه كما تقدم بالبيان اللي اشترناه، لكنه دلالتها ليست واضحة، لأنه ورد في بعض النسخ تقدر لخمس سنه لخمس مالك. على كل حال لا إشكال في أن الأحوط في هذا المقام هو أن يخرج خمس المال المختلف بالحرام، حلال المختلف بالحرام، أن يخرج خمسه ويدفعه إلى المصرف لكل من العنوانين، الذي هو مصداق لكل من العنوانين، عنوان الخمس وعنوان التصدق والصدقة، يعني يدفعه إلى فقراء السادة. هذا هم السادة الشيء الجديد راح يصير لهم فقراء السادة، لأنه هم مصرف للخمس وهم أيضا مصرف المن للمال الآخر الذي هو التصدق. واضح، وما عندنا دليل على أن كل تصدق واجب حرام، واضح ما عندنا دليل، وإنما دليل على أن الزكاة زكاة المال زكاة الفطرة هذه لا يجوز دفعها إلا للسيدين. الأحوط هو هذا أن يجمع بين المصرفين حتى يدرك الواقع، لأن الواقع هو مردد، لأن وجوب الخمس لا إشكال فيه، يعني يجب إخراج الخمس، لأنه إحدى الروايتين دل كل من الروايتين دل على وجوب إخراج الخمس، لكن كلام في أنه صدقة أو أنه سنة أو أنه خمس فيحتاج أن يسرع إلى مصرف كل منهما، هذا هو الأحوط. طبعا ان لم تكن عندنا رواية عمار فان المسألة تدور مدار رواية عمار بن مروان، ان صححنا سند يتم الالتزام بذلك وان عجزنا عن ذلك فحينئذ انتم تشوفون ان الرواية صحيحة او الرواية هنا غير صحيحة. هذا تقريبا نهاية الكلام في هذا، تبقى ابحاث ما نقدر نهملها لكن نعجلها الى ان شاء الله اذا بقينا من الاحياء ان شاء الله نبحثها بعد التعطيل. ابحاث مهمه ترتبط بها قبل ان ننتقل للقسم الثاني. ان نتذكر احنا اول ما كنا بالبحر قلنا ان الحلال المختلط بالحرام، واضح الحلال المختلط بالحرام هو عباره عن ما اجتمع فيه شروط ثلاثه موجودينها. اولا يكون المال مختلط غير مميز حرام، الواحد. الثاني الجهل بصاحب المال، الثالث الجهل بمقداره. أول ما كنا في الباحث كل هذا كلام كان في هذا أقوى أقسام أخرى ذكروها الجماعة يتكلمون بها، أنه إذا عرفنا مالكه وماذا نصنع مخلوق مقداره مجهول، مالك معلوم أو لا مخلوق مالكه مجهول لكن مقداره شنو معلوم، ماذا نصنع؟ هذا كل منها له الكلام المستقل ياتي ان شاء الله تعالى. لكن في هذا البحث الاول هناك بعض التسمات، بعض التنبيهات التي لا بد من بحثها، منها مثلا هذا البحث وهو انه هل المال الوجوب الخمس لو التزمنا به هل يختار في المال بالمال المختلف الذي لا نعلم مقدار الحرام فيه، يعني نحتمل انه مساوي للخمس، نحتمل انه ازيد من الخمس، نحتمل انه شنو اقل من الخمس، هذا محل الكلام او لا من الكلام يشمل حتى اذا علمنا بانه اقل مثل ماذا من الخمس او علمنا بانه ازيد من الخمس. مثلا قد واحد يعلم بانه الدينار وهذا في ضمن الاف الدنانير عده هو حرام واختلط من جنينيز، هنا هذا من قلنا بانه يجب ان يكون تسع خمس المال هو الحرام دينار واحد نسبته الى الاف الدنانير نسبه الواحد الى الالف مثلا او عشرة الاف، نقول يجب ان يكون خمس المال كله واضح اليوم، وايضا الحرام حرام مختلط غير مميز يجهل صاحبه ويجهل بنافرك مقداره واضح يجهل مقداره لكنه هو ممتاز قليل جدا بحيث اللي هو اقل من الخمس، او نعلم بانه اقل من الخمس، اقل من الخمس، نعلم بانه قطعا 500 دينار او اكثر اختلفت ب 1000 دينار موجوده، يعني 500 غير مميزه ليست ملكا له انتم للغير، هنا نقول يجب ان يكتفي باخراج الخمس والباقي شنو؟ الباقي ولد ويعلم بانه 500 اكثر من الخمس، يعني 200 يطلع 300 حرام زايده، 300 حرام زايده. هم قلنا ولد او لا من الادله مختصه فقط فيما اذا كان الجهل بالمقدار بمعنى عدم العلم لمساواته الخمس او زيادته او نقيصته، هذا بعض. البحث الاخر اللي اشرنا الى اول ما اتكلمنا في هذا البعض وهو مسألة أن الكلام هل يختص بالاختلاط الخارجي أو يشمل الاختلاط على نحو الإشاعة، واضح جن الفرق بينهما واضح مرة، الاختلاط الخارجي يشترط فيه التعين واقعا لكن شنو الإبهام في معدي أنا مع الخيار ولا هو مال المالك معين في الواقع واضح، كما أفرض مثلا بقطيع الغنم اختلط غنم خمسة لشخص آخر طلبت لهذا القطيع صعب عليه تمييز، وهي الخمسة هي من الغير هي معينة شنو في الواقع ومميزة في الواقع لكنه أنا ما أقدر أميزها ظاهرا، هذا الاختلاف الخارجي. فإذا الحرام مميز في الواقع، معين في الواقع. ومرأة الآن اشترط أن الاختلاف على نحو السنة شاعة مهن مهن ثلاثة، وهذا ذهن وذهن سنة ثلاثة، فطارت الشاعة بحيث كل مرة هي سنة هي فيها جزء ملك للغير وجزء ملك للمن لي على نحو الساعة ثلاثة، يعني عدم التمييز، عدم إمكان التمييز، لكن على نحو الإشاعة بحيث أن ما للغير واقعا أيضا ليس له سنة، تعين كل جزء هو مشترك بين هذا وبين هذا، يشمله الدليل او لا يشمله الدليل. ولعله هناك بعض التنبيهات الاخرى التي ياتي الكلام عنها ان شاء الله بعد التعطيل ان شاء الله الى بعد شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء و أكواتك نحكي شوية. لا على سلام أتبرو داعية. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الروايات روي عن الإمام الرضا عن شيخه كتب الشيخ الصدوق أن الإمام الرضا عليه السلام قال: رحم الله من أحيا عمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الرأيب سألت أنه وكيف نحيي أمركم؟ قال: هذا الأمر المقادير كثيرة، المقادير كثيرة، يعني يبقى تعجوا أحيا أمركم، يتكلم بفضائلهم هم أحيا أمرهم. وكيف نحيي أمركم؟ إمام عليه السلام يجيب ما مضمونا نقول مضمونا، يجيب لأنه تتعلمون علومنا وتعلمونها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا، لاتبعونا. يبدو أن الإمام يعني ذكر المصداق الواضح، نريد نحصر أحياء أمرهم عليهم السلام بهذا المصداق، لكن تعرض للمزاق الواضح في الثاني لإحياء أمرهم عليهم السلام، وهو ماذا؟ أن تتعلموا علومنا، تتعلموا علومنا وتعلمون الناس. مجرد تعلم علومهم هذا ما يكفي، بل لا بد من نقل هذه العلوم علما إلى الناس، وهذا هو الوظيفة التي تجب على كل طالب علم وعلى كل مبلغ وعلى كل مرشد، أن يتعلم علومهم وأن يبلغها علما للناس، لأن الناس لو اطلعوا على محاسن كلامهم وعلومهم التي هم عليها عليهم السلام لاتبعوهم. قضية مسلمة وواضحة أنه يعقب ذلك هو الاتباع. أولا نحن نفهم أنه إحنا حتى نكون مسؤولين لدعوة الإمام عليه السلام بطلب الرحمة الصادرة من المعصوم عليه السلام، لابد أن نحيي أمرهم، أن نسلك هذا الطريق، أن نحيي ماذا؟ أمرهم حتى يشملنا هذا الدعاء الصادر من الإمام عليه السلام. كيف نحيي أمرهم؟ بهذه الطريقة، أن نتعلم علومهم ونعلمهم الناس. واضح من الحديث انه لم يقتصر الامام عليه السلام في تعلم مسائل الفقه ومسائل علم العصور علوما، وعلومهم كثيره لا تختص في علم دون علم، كل هذه العلوم هي علومهم عليه السلام، وهم لهم يد طولى في هذه العلوم. فالقضيه لا تختص بماذا؟ بالفقه والعصور، وانما تشمل كل العلوم، التفسير، القرآن، العلوم العقلية، العقائد، الكلام إلى آخره من العلوم التي تكلم فيها الأئمة عليهم السلام وكان لهم القدح المعلق في هذا المجال. علومنا إضافة العلوم إليهم فيها دلالة على الاستيعاب وشمول كل العلوم التي يمكن أن تنشد إليهم، وهذا معنى أنه إحنا وظيفتنا ليس فقط تعلم الفقه والعصول والاختصار عليه. صحيح انه ليس في برنامج الحوزة هو الاطلاع على العلوم الاخرى وتدريس العلوم الاخرى، وليس هناك كتب مقررة لتدريس العلوم الاخرى، لكن هذا لا 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 يرفع عنا المسؤولية في الحقيقة، ولا يمنع من ماذا؟ من ان الطالب هو يطلع على هذه العلوم ويتعلم هذه العلوم. والكتب موجودة الحمد لله، ان الطالب لابد ان يتكلح لكل علومهم وان يعظم هذه العلوم ويستوعب هذه العلوم حتى يستطيع ماذا؟ ان يعلمها الغير. أساس الحوزة كما تعلمون هو قائم في الحقيقة على هذا، على هذا الأصل وهذا العطاء، على حضور درس وتدريس مادة أخرى علما للغير حتى تنمو الحوزة. وإلا إذا صار بدنا أن كل منا يكتفي بأن يحضر درسا ويتعلم علومهم من دون أن يعطيها للغير، هذا في الحقيقة سوف يؤدي إلى انقطاع الحوزة وانتهاء الحوزة، هذا إثناء للحوزة. الحوزة قائمة على أساس الأخذ وماذا؟ والإعطاء. الأخذ والإعطاء هذا أصل من أصول الحوزة العلمية وأصول طلبنا للعلم، قائم على هذا الأساس. على كل حال نحن هل نفي بذلك أن نقوم بهذا الدور؟ يعني هل يلتزم كل واحد منا أنه كما يدرس يدرس، كما يأخذ يعطي؟ فلا أقصد أن الإعطاء يقتصر على خصوص طلب من الناس يعطيهم درسان في مادة معينة، لا، إعطاء ونشر علومهم عليهم السلام بمعناها الواسع والكبير جدا، نشر بين الناس، نشر في مختلف الوسائل ومختلف الطرق نشر هذا العلم، هل نقوم به نحن أو لا نقوم به؟ الوظيفة المطلوبة من عندنا هو هذا، أن نتعلم ونعلم، نتعلم ونعلم، ولا نستطيع أن نعلم ما لم ماذا؟ ما لم نتعلم، ما لم نستوعب المادة، ما لم نفهم المادة. علينا أن نبذل جهدا يا أخوان يا أعزاء، علينا أن نبذل جهدا كبيرا واستثنائيا في سبيل تعلم علومهم، في سبيل تعلم علومهم. أنا ما أعتقد أن 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 نفس الوقت الذي 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 يمر على الإنسان في يومه يكفي لاستيعاب علومهم وفهم علومهم وفهم ما يدرسه الإنسان في هذه الحوزة من علوم أهل البيت عليهم السلام. لو فرغ الطالب 10 ساعات من يومه أنا أعتقد أن هذا المربح الأساسي، مو ساعات هذا المربح. فكيف إذا كان الواحد منا لا يصرف في سبيل الدرس وفي سبيل التحصيل إلا المقدار اليسير من الوقت؟ هذا ليس درسان، هذا ليس تحصيلان. التحصيل الذي يبتغي به الإنسان أن يصل إلى الهدف المنشود من دراستنا والهدف المرسوم لكل ما نقرأه وندرسه، لا يكفي فيه أن يطالع الإنسان مطالعة عادية عابرة. إذا كان عنده وقت يطالع، ما عنده وقت مشغول بأمور أخرى يترك المطالعة، عنده وقت يحضر الدرس، ما عنده وقت يحضر الدرس، هذا ليست طريقة علمية وطريقة صحيحة للوصول إلى المراتب العالية اللي نحن نخليها بحسب الفرض أمامنا ونهدف إلى الوصول إليها، وهي مرتبة الاجتهاد أو المراحل الاجتهاد. هذا ينبغي أن يكون هدف لكل واحد منا. أنا مرار قلت ولعله لكم أيضا قلت بأن الحيث للطالب أن يرفع 10 سنوات بالحوزة أو 15 سنة بالحوزة ويبقى مقلد، هذا يعني أنا أعتبره نقص الإنسان. أصل التقليد هو نقص، التقليد هو نقص ومتابعة، تقليد شنو يعني؟ تقليد متابعة الغير بشكل عمياوي ثم تدري شنو قضية تتابع، لأنه قال أنا أقول، لأنه قال كذا أنا أعمل كذا، هذا نقص في الإنسان أن يكون مقلدا. وعلامة طريقة الإنسان في هذا النقص، عوام الناس معذورون لأنه لم يخلصوا في هذا الطريق، يقول مقلدين فهو معذور. أما نحن لماذا نكون معذورون؟ لماذا نكون؟ كل الوسائل مهيئة، كل الأمور مرتبة، الدروس عند الله موجودة، الكتب موجودة، نحن لا نعاني معانا أباؤنا وأجدادنا في سبيل طلب العلم. هذا والأمرين بالرغم من هذا كان إنتاجهم أكثر وعطاهم أكثر وتقدمهم في هذا المجال أكثر من عندنا. لماذا؟ هذا علامة استفهام كبيرة ينبغي أن يثير الإنسان أمام نفسه بينه وبين نفسه. لماذا هذا؟ آخر يعني نقرأ رهنة في تراجم حلمان رضوان الله عليهم ماذا كانوا يعانون. أنا أقرأ قريبا في مذكرات بعض الطلبة الصالح قبل 100 سنة ينفصل أشياء حقيقة في الإنسان، يعني متأكد أيام يقول عن عقوي طاول بطني على الجوع على عدم الأكل ما تأكل أكل ما أكل للأجل الحجرة ما في المدرسة هو يعني الحجرة في الصحن السرير يقول أجل ما أجل يقول أدور ولا الخبز اليابس الباقي من أيام سابقا يقول أسبوع ما انتهى أنا الخبز اليابس. يقول بالرغم من ذلك ما منعني هذا في الكتاب اللي قلت يقول اتمدد على الارض واقتل درس الشيخ الاخون باليومية اقعد اكتبه صعب الحكاية اكتبه كله واقرره وهو جوعان وعريان وعطشان وكل كل ما تقول يقول برد ما اقدر ما عندي فراش اغطن السجود هكذا عطاهم اكثر من عدنا اكثر من عدنا انتعادهم اكثر من عدنا الى اخر. فاحنا كنا نفكر الامور كنا مهيئة مرتبة الحمد لله، يعني الامور هذا اكثر من هذا السبب كتب وكذا كمبيوتر كل الامور مهيئة ومرتبة. لماذا لا نبذل جهدا حقيقيا في هذا المجال؟ هذا السؤال اللي ينبغي ان كل واحد من عدنا يطرح على نفسه. هاي سنة دراسية مرت، شنو الحصيلة اللي اكتسبناها من هذه السنة الدراسية؟ الدرس التزمنا بكتابته وبحثه ومطالعته كما ينبغي او لا مجرد حضور؟ يا اخوان مجرد الحضور لا يكفي، عبارة واضحة وصريحة، مجرد الحضور لا يكفي، لا بد من تأمل بالمطالب، كتابة المطالب، استيعاب المطالب، عظم المطالب. هذا الذي يرضي الاستاذ هل هو صحيح او ما صحيح؟ يصير الطالب قصدي يصير هو يكتب، اول مرحله يخطوها في سبيل ان هو يستقل برايه. هذا الذي يقول اذا صحيح لا لا هو طالب يفكر لي انه مو كل ما قال يكتب ويسجل وخلاص انتهى. راجع المصادر، راجع الاخطاء، استاذ مو معصوم، استاذ يخطا، استاذ يستجل، استاذ الى اخره، يكون فكره مو صحيحه انا ما اقبل بيها. أكثر يعني مطلوب منا، أنا قلته مرارا، مطلوب منا ليس هو مجرد تصور المطالب، لا تصديق المطالب، هذا هو المهم، قناعة المطالب، أما موافقة أو مخالفة، المهم أن يقنع، أن تكون عنده قناعة لهذا المطلب اللي يتبسط. هذا ما نقدر نوصل إلا هذه المرتبة وهذا المستوى يعني اندفر في وقت قليل في هذا المجال. هذا مين؟ هذا لا يكفي. انا لا اريد ان انقل لكم تجربتي في هذا المجال لانه قد يعني يفهم منها شيء اخر، لكن اعتقد ان هذا المقدار ضروري ان انقله. احنا كنا ندرس في وقت ما كان احد دروسنا ولعله ما للسامعين منا ايضا، احد دروسنا قاعد الثلاثة بعد الظهر في تموز، يعني تموز في اشهر الصيف، الثلاثة بعد الظهر كنا ندرس وكان مدرسنا حاضر ان يدرسنا واحنا ايضا حاضرين ان ماذا في هذا الوقت اللي الله يسهل كنت اطلع انا يعني طير قليل اشوف لطيف السماء من شدة الحار، من شدة الحار الطيور لا أقارها لا تجرى أن تخرج في ذلك الحارة. درست طبعا ندرس في مجال هذا وعادي في الأدب دروس عمد الدروس نفاس بعد المغرب، عمد الدروس نفاس بعد بحث بحث السيد السيد رضوان الله عليه وسلم بعد المغرب سيد القرى بحث الأصول بعد المغرب. اليوم ما في دروس بعد المغرب؟ ما في
بعد الظهر مع الدروس المختلفة، بعد الظهر مع الدروس المختلفة حتى ما يشوف واسمع مع الزمن مع الدروس بعد الظهر. هذا إذا كان منها، إذا كان هذا بعد الظهر وفترة بعد المغرب الإنسان يقضي بالمطالعة والتحصيل والتحضير لليوم الآتي لليوم القادم وكل أمور الأنتبه، إذا حد جلس يحضر جلسة، إذا حد تدريس يحضر تدريس، إلى آخره، عندي لا بأس. أما أن يقضي الإنسان في أمور يعني أقل ما يقال عنها أنها تقضية وقت وتقضية وقت وحديث ورابط وبعده تلفزيون إلى آخره، هذا مو أسلوب طالب يوصل إلى مرحلة، طالب يوصل إلى مرحلة ينظر يعني حافظ نفسه على كل وقت على كل وقت على كل وقت. طالب المجسرة مجال القصيرة في أثناء التحصيل، ما حدا أنا أقول لكم وقت القصيرة مفروض ما عاد نظام هاي الأعمال كلها إلى يوم الخميس، هذا ما عاد مجهول 24 ساعة مجهول مجهول في غير أوقات التي لا بد منها النوم والكذا والكذا، بعض الوقت كله يشرك في جذور التحصيل والنمو العلمي وينمي نفسه علميا يطالع يقرا يجمع كتب وكذا، مو ان طالب هو البعض يقرا ويجي يحضره وهو كتب من مراجع مال، يعني بعض الاخوان سالهم حتى كتاب الوسائل المال، فما يقول انه كذا قد اقتضيت واقعا ثمانيه، بس هذا يكشف عن انه ما في اهتمام بهذا الجانب او في اهتمام في الجوانب الاخرى المادية والمعاشية، يبدو أنه أكثر من هذا الجانب، وإلا طالب علم بدون وسائل بدون جواهر بدون حدائق بدون كذا بدون كذا شلون ما ممكن ما طالب علم هذا، يعني هذا مجرد يسمع الأستاذ يقول هو يسجل ومو مدري ايش الأستاذ يقول مشكلة وحدين إلى آخره، على كل حال هذا ما أريد يعني أوصيكم أكثر من هذا، ينظر الاهتمام بالشروط بأي درس مو إلا أي درس يحضره الإنسان ينبغي أن يهتم به، ينبغي أن يعطيه حق الدرس لا أن تحضره فقط، هذا ليس حق الدرس، حضور الدرس ليس هذا، أنا حتى هذا الأحكام مقصرة، حضور الدرس هم مقصرين فيها، غياباتنا كثيرة وعدم حضورنا كثير. وهذا ينبغي أن نحافظ أنفسنا عليه، أنا كان عندي أستاذ من أساتذتي رحمة الله على السجد وقمت أبطأ الحكم وقم قيل الحكم أقوام الله على هذا في مرة سمع بي أنا أقول هناك الجوائز لبعض أقربانا وأصدقائنا، فجوعيت إلى هذه المناسبة في ليلة تحصيل إليك أعطيه أقيم هذا الجواب، يعني هي الجامعة مستقبلة بغاية واحد يروح حتى وكذا ويطلع برا تروح الساعة ساعة، فهو سمع بي أنا رايح لهناك في اليوم الثاني واللي بعد ما أذكر فعاتبني عتابا شديدا، شلون طالب محصل طالب علم تحضر عرس في أيام الليالي التحصيل، شلون يعني شلون أذاني وداني لا يمكن أن يكون مطلقا، فشلون تعبر عنك؟ تعبر عنك كان لازم أن ندعم في أوقات النذر، في أوقات النذر أنا أتقدر أن الذي يقيم مأجر عرس أو أي شيء آخر في لها التحصيل هذا يعمل ويلام، كان أيام التحصيل يكتبين دعوة في مناسبة نظم هاي هذا إلى أيام الجمعة أيام التعطيل ليت الخميس أو ليت الجمعة، شي كان أكو أسعار على بعض الطموح على بعض الصباح، على كل حال نحن كنا حاضرين أنفسنا في الخاصة من الواقع حتى من داخل مو من الخارج في هذا الواقع ومن داخل حاضر يحقق الهدف إلى هدف شنو هذا؟ هدف من أن خرج في هذا الطريق ما هو ليس فقط بشكل واضح الهدف إذا كان هدفه شيء آخر وليكن قد يكون الهدف الشيء الآخر أهم من الهدف اللي أنا عندي موجود أو عندك موجود، يعني أنا أعتبر أن التدبير والإرشاد والقيام في هذه الوظيفة المهمة أنا في تصوري أهم بكثير
لعله من الدروس اللي نقراها.
يعني احنا وظيفتنا نساعد الناس وتدبير الناس وايصال العلوم الى الناس. لكن الانسان يستطيع ان يحدد الهدف مالك. ايه لازم يحدد الهدف مالك. راح هدفه الى طريقه اخرى. طريق اخر معين للوصول الى الهدف. هذا هدفه الى طريقه خاصه اخرى. فيحدد هدفه وعلى ضوء تحديد الهدف هو ينبغي ان يبذل كل جهده وكل امكانياته في سبيل الوصول الى ذلك الهدف. واما ان يكون الانسان يتخيل ميزه انه كذا كذا الى اخره هذه قضية أخرى. قضية أخرى أخيرة أنا بعدها ولو يقعد علي أنا بعدها بس أنا أشوف أنه ضروري أنه أنا أنبه عليها. أكفز مثل أو الشعر عربي حقيقة ينبغي أن يكتب ماء الذهب يعني على في رفة كل واحد منا. هذا يقول بأنه إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوزه الى ما تستطيع. اذا لم تستطع شيئا فجاء ما بدا ان تشيد ان تخدع نفسك ربك ان تخدع ربك نفسك اخرين دعه الى مسلوب نفسك ما تستطيع دعه وجاوزه الى ما تستطيع. النابع للمجتمع النابع للسائل نافع لنفسك نافع لغيرك. اما ما لا يستطيع شيء ومثل بهذا الشيء وباقي الى اخره هذا في الحقيقه من خلاف المنطق وخلاف الحكمه. انا اكتفي بهذا المقدار واسالكم الدعاء لانه لعلنا لا نلتقي في العام القادم. اسالكم الدعاء واذكروني في مظان الدعاء وفي اوصاف الدعاء وادعوا لي بالتوفيق والهدايه وحسن حافظا. وكذلك انا ادعو لكم ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.